الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفذ الوابل الصيب جملة كبيرة من فوائد الذكر، منها الفائدة 57، أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها، سواء كانت بدنية أو مالية، أو بدنية مالية كحج التطوع. وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى. والدثور جمع دثر، وهو الكثير من كل شيء، فأهل الدثور أصحاب الأموال الكثيرة. ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى. العلى جمع العليا، تأنيث الأعلى. ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، أي الدائم، وهو نعيم الآخرة وعيش الآخرة. يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها، ويعتمرون ويجاهدون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم؟ ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة الحديثة، وهو متفق عليه. فجعل الذكر عوضا لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد، وأخبر أنهم يسبقونهم بهذا الذكر. فلما سمع أهل الدثور بذلك عملوا به، فازدادوا إلى صدقاتهم وعباداتهم بمالهم التعبد بهذا الذكر، فحازوا الفضيلتين. فنافسهم الفقراء، وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قد شاركوهم في ذلك، وانفردوا عنهم بما لا قدرة لهم عليه، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. رواية مسلم. وفي حديث عبد الله بن بسر قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، كثرت علي خلال الإسلام وشرائعه، فأخبرني بأمر جامع يكفيني. قال: عليك بذكر الله تعالى. قال: ويكفيني يا رسول الله؟ قال: نعم، ويفضل عنك، أي ويزيد عنك. أخرجه بمعناه الترمذي وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح. فدله الناصح صلى الله عليه وسلم على شيء يبعثه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكثار منها، فإنه إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبه، وأحب ما يحب، فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام. فلذلك دله صلى الله عليه وسلم على ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه، وهو ذكر الله عز وجل. يوضحه الفائدة 58، أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته، فإنه يحبب الطاعة إلى العبد، ويسهلها عليه، ويلذذها له، ويجعل قرة عينه فيها، ونعيمه وسروره بها، بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل. والتجربة شاهدة بذلك، يوضحه الفائدة 59، أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق، فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان، ولا على عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت. فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرج بعد الغم والهم. يوضحه 60، أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل، فإنه بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه، حتى كأن المخاوف التي يحذرها أمان له، والغافل خائف مع أمنه، حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف، ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا، والله المستعان. 61، أن الذكر يعطي الذاكر قوة، حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله تعالى عنهما أن يسبح كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما 33، ويحمد 33، ويكبر 34 لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، فعلمها ذلك وقال إنه خير لكما من خادم، متفق عليه. فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرا في هذا الباب، وهو أن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك، فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلما قالوها حملوه. حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح قال حدثنا مشيختنا أنه بلغهم أن أول ما خلق الله عز وجل حين كان عرشه على الماء حملت العرش، قالوا ربنا لما خلقتنا؟ قال خلقتكم لحمل عرشي. قالوا ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال لذلك خلقتكم. فعادوا عليه ذلك مرارا، فقال لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوه. أخرجه عثمان ابن سعيد الدارمي في رده على المريسي، وأخرج الطبري في التفسير نحوه عن ابن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره هكذا معلقا. وأبو الشيخ أخرجه في العظمة من قول وهب بن منبه وهو من الإسرائيليات، وهذه الكلمة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال، ولها أيضا تأثير عجيب في دفع الفقر، كما روى ابن أبي الدنيا عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أسد بن وداعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا. وهذا ضعيف، إسناده منقطع. وكان حبيب بن مسلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنه ناهض يوما حصنا فانهزم الروم فقالها المسلمون وكبروا فانصدع الحصن. الفائدة 62: أن عمال الآخرة في مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار، ولكن القطر والغبار يمنع من رؤية سبقهم، فإذا انجلى الغبار وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق. يقال للسابق أحرز قصب السبق، وأصله أنهم كانوا ينصبون في حلبة السباق قصبة فمن سبق قتلعها وأخذها ليعلم أنه السابق. قال الوليد بن مسلم: حدثنا محمد بن عجلان قال: سمعت عمر مولى غفرة يقول: إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملا أفضل ثوابا من الذكر، فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان شيء أيسر علينا من الذكر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيروا سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذين أهدروا في ذكر الله تعالى يضع الذكر عنهم أوزارهم. بهذا اللفظ الترمذي والبيهقي في الشعب، وكذلك رواه أحمد والبخاري في التاريخ الكبير والبيهقي في الشعب، وصححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي. وذكر البخاري أنه أصح من الوجه الذي سبق، وتبعه على ذلك البيهقي. أصل الحديث عند مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، قال: سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذين أهتروا في ذكر الله تعالى. أهتروا بالشيء وفيه، أولعوا به ولزموه وجعلوه دأبهم. وفي بعض ألفاظ الحديث: المستهترون بذكر الله، معناه الذين أولعوا به. يقال: استهتر فلان بكذا إذا أولع به، أي فتن به ولزمه غير مبال بنقد ولا موعظة. فيه تفسير آخر أن اهتروا في ذكر الله أي كبروا وهلك أقرانهم وهم في ذكر الله عز وجل. يقال: أهتر الرجل فهو مهتر إذا أسقط في كلامه من الكبر. والهتر السقط من الكلام، كأنه بقي في ذكر الله تعالى حتى خرف وأنكر عقله. والهتر الباطل أيضا، ورجل مستهتر إذا كان كثير الأباطيل. وفي حديث ابن عمر: أعوذ بالله أن أكون من المستهترين. الهتر الحمق والجهل، والهتر الباطل والسقط من الكلام، والهتر ذهاب العقل من مرض أو كبر أو حزن. وحقيقة لفظ الاستهتار الإكثار من الشيء والولوع به حقا كان أو باطلا، وغلب في عرف الناس استعماله على المبطل، حتى إذا قيل فلان مستهتر لا يفهم منه إلا الباطل، وإنما إذا قيد بشيء تقيد به، نحو هو مستهتر أو قد أهتر في ذكر الله تعالى، أي أولع به وأغري به، ويقال استهتر فيه وبه. وتفسير هذا في الأثر الآخر أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون، أخرجه أحمد بإسناد ضعيف. الفائدة 63، أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده، فإنه خبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلاله، فإذا أخبر بها العبد صدقه ربه، ومن صدقه الله تعالى لم يحشر مع الكاذبين، ورجي له أن يحشر مع الصادقين. روى أبو إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال: يقول الله تبارك وتعالى صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال أبو إسحاق: ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه، قلت لأبي جعفر: ما قال؟ قال: من رزقهن عند موته لم تمسه النار. أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث صحيح. الفائدة 64، أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء، فإذا أخذ في الذكر أخذوا في البناء. وذكر ابن أبي الدنيا في كتابه عن حكيم بن محمد الأخنسي قال: بلغني أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء، فيقال لهم فيقولون: حتى تأتينا نفقة. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 7 مرات، بني له برج في الجنة. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير موقوفا بإسناد ضعيف. ويغني عن هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح لشواهده. وكما أن بناء الجنة بالذكر فغراس بساتينها بالذكر، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم الخليل عليه السلام أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه الترمذي بإسناد حسن بشواهده. فالذكر غراس الجنة وبناؤها. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من غراس الجنة. قالوا: يا رسول الله، وما غراسها؟ قال: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه الطبراني في الكبير، وهو حسن بالحديث الذي قبله الذي هو عند الترمذي. الفائدة الخامسة والستون أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم، فإذا كانت له إلى جهنم طريق من عمل من الأعمال كان الذكر سدا في تلك الطريق، فإذا كان ذكرا دائما كاملا كان سدا محكما لا منفذ فيه وإلا فبحسبه. قال عبد العزيز ابن أبي رواد: كان رجل بالبادية قد اتخذ مسجدا فجعل في قبلته 7 أحجار، وكان إذا قضى صلاته قال: يا أحجار أشهدكم أن لا إله إلا الله. قال: فمرض الرجل فعرج بروحه. قال: فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار. قال: فرأيت حجرا من تلك الأحجار أعرفه قد عظم، فسد عني بابا من أبواب جهنم. قال: ثم أتي بي إلى الباب الآخر فإذا حجر من تلك الأحجار أعرفه قد عظم، فسد عني بابا من أبواب جهنم حتى سدت عني بقية الأحجار أبواب جهنم. الفائدة 66 أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب، كما روى حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عامر الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أجد في كتاب الله المنزل أن العبد إذا قال الحمد لله قالت الملائكة: رب العالمين. وإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قالت الملائكة: اللهم اغفر لعبدك. وإذا قال: سبحان الله، قالت الملائكة: وبحمده. وإذا قال العبد: سبحان الله وبحمده، قالت الملائكة: اللهم اغفر لعبدك. وإذا قال: لا إله إلا الله، قالت الملائكة: والله أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله والله أكبر، قالت الملائكة: اللهم اغفر لعبدك. الفائدة 67 أن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الجبل لينادي الجبل باسمه: أمر بك اليوم أحد يذكر الله عز وجل؟ فإذا قال نعم استبشر. أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال عون بن عبد الله: إن البقاع لينادي بعضها بعضا: يا جارتاه، أمر بك اليوم أحد يذكر الله؟ فقائلة: نعم، وقائلة: لا. أخرج ابن أبي حاتم في التفسير وأبو الشيخ في العظمة وأبو نعيم في الحلية عن ابن عوم قريبا من المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال الأعمش عن مجاهد: إن الجبل لينادي الجبل باسمه: يا فلان، هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ فمن قائل لا ومن قائل نعم. ورد بعضه عن أنس رضي الله عنه موقوفا عند ابن أبي شيبة، وروي عنه مرفوعا ولا يصح، وأخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية: إن الجبل لينادي الجبل باسمه: يا فلان، هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ فمن قائل لا ومن قائل نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.